السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوات الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو كان لأحد عندك حق من الحقوق لما نمت الليل إن كنت إنسانا حر النفس لك ضمير يقظ فلا تنام بالليل وإنما تبحث كيف تعطي صاحب الحق حقه. هذا مع البشر وهذا مع الأقارب وهذا مع الجيران وهذا مع من يعيشون معنا في هذه الدنيا. وإذا كان الإنسان ذو ضمير حي فهو يراجع بين الفينة والفينة وبين الحين والحين أصحاب الحقوق عليه، فيقول أنا مقصر نحو أبي، أنا مقصر نحو عمي، نحو خالي، نحو أمي، نحو إخوتي، نحو جيراني، نحو زوجتي، نحو كذا وكذا. فيتساءل الإنسان دائما مع نفسه أنه يعني يريد أن يبحث من صاحب الحق عنده حتى يستطيع أن يؤديه. وفي غمرة الحياة ننسى أكبر صاحب للحقوق علينا وأولى المخلوقات بالحقوق يجب أن يؤديها نحوه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، كلنا نحبه، لا أحد من المسلمين إلا وهو يحب رسول الله. والله لو أن غير مسلم نحى هواه جانبا لا أحب رسول الله حتى وإن لم يؤمن به، لو يعني نحى الهوى جانبا، لأنه الإنسان المخلوق الوحيد الذي ليس فيه نقيصة واحدة. يعني إنما الكمال لله وحده والعصمة لنبيه عليه الصلاة والسلام. أول حق من حقوقه علينا تصديقنا به وبكل ما جاء. فهمنا أم لم نفهم؟ علمنا أم لم نعلم؟ عقلنا أم لم نعقل؟ وصلتنا العلة أم لم تصل؟ يعني كل ما سمعنا أمرا منه أو نهيا وضحه لنا إلا وجب علينا أن نتوقف حتى إن جئنا يوم القيامة ما أحزننا قلبه وإنما أدخلنا على قلبه الفرح فشفع لنا عند رب العباد عز وجل. الموقف الوحيد أو الإنسان الوحيد الذي في هذا الموقف الذي يؤذن له بالكلام، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وهؤلاء هم الصفوة من مخلوقات الله الذين ما عصوا رب العباد طرفة عين وما خطرت المعصية ببالهم طرفة عين، وهم الملائكة. يقول رب العباد عنهم يوم يقوم الروح أي جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. عندئذ لا تسمع في الآخرة أو لا تسمع في الآخرة صوت شافع إلا صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني إذن لابد أن يعني أن نعمل شيئا حتى يشفع لنا. ولذلك قال العلماء ونحن صغار يعلموننا أن من واظب على ترك السنة ذات السنة المؤكدة العوتبة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عتابا يسقط لحم وجهه. وللأسف نحن لا نكتفي إلا بالفرائض، ونحن ما عرفنا الفرائض إلى اليوم. أول ما تسأل واحد ما هي الفرائض؟ يقول الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. الصيام بعد شهادة التوحيد، هل الفريق؟ نعم، هذه حتى علموا الناس خطأ قالوا أركان الإسلام. نحن نقول إن إدخالك سرورا على مسلم، زوجا أو زوجة أو ولد أو جار أو صاحب عمل أو موظف أو قريب أو مظلوم، عند إدخالك السرور عليه هذا فرض. ولذلك في فقه الموازنات وفقه الأولويات الصحابة أدركوا ما لم ندرك. وفي قصة تحفظونها، ابن عباس يأخذ صديقا له لزيارة أحد الإخوة، كان قبيل صلاة العصر، فقدم صاحب البيت طعاما فرحا بدخول ابن عباس عنده، فمد ابن عباس يده ليأكل، والملازم لابن عباس لا يمد يده. قال ابن عباس كل. قال والله اليوم يوم الخميس انا صائم تنفلا. قال ادخالك السرور بان تأكل عند اخيك فرض وانت قائم بنفل، والفرض مقدم على النفل، اقسمت عليك بالله لا تأكل. طبعا انا اعرف بعد الخطبة سوف يخرج كثير منا ما شاء الله لا قوة الا بالله. الجمعة الماضية اخوة يعني لا اله الا الله يعني اصابت بعضهم خيبة الامل عندما لم نتكلم عن الحسد. الخطبة ما كانت عن الحسد، نحن قلنا ان كل النعم تحسد ما هذا نعمة واحدة، نعمة التواضع، غير كلام عن التواضع. لكن اخوة يبدو ان فقه الاذنين يعمل حتى عند المريدين لنا. نسأل الله ان يفهمنا وان يعلمنا وان يفقهنا الله. والله ان الصحابة لما كان الواحد منهم يقول اتق الله سبحانه تصل اليه كأنما هي خطبة جامعة مانعة. كم من مرة يقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ليتلو سورة قاف ثم يقيم بلال الصلاة ويبكي الصحابة. الصحابة ليأخذوا منهج سورة قاف منهج عملا طوال الجمعة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. لكن ابن عباس فهم ما لم نفهم نحن، وعلم ان هناك فقه وفقه الاولويات وفقه الموازنات. صاحب البيت سوف يفرح عندما تأكل عنده ولا يقول ابدا انك متكبر. صحيح بعض العلماء يقولون من اكل عند المريض او شرب فحظه من الزيارة ما اكل وما شرب، هذا نص. لكن بالنص روح، ما معنى؟ انت رجل غني او صاحب مؤسسة، مرض الساعي الذي يقدم لك الشاي او القهوة او سائقك او انسان قريب لك ولكن فقير الحال، لو لم تأكل عنده لجاء الشيطان وقال له هو متكبر ويظن ان الكوب غير نظيف، هو يظن ان الاكل غير سوي، هو يظن ان كذا كذا ان ماءكم غير وهكذا، فيخطر بباله افكار شيطانية. فكيف تقطع عنه الافكار الشيطانية؟ ان تمد يدك لتأكل وتشرب، ليس يعني معاكسة للنص، وانما ادخال السرور على اخيك حتى لا تدع للشيطان نصيبا. حتى ان صفيته لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته في معتكفه فخرج واوصلها الى الناقة فاوقفها وقال الاثنين من الصحابة ينظران انها صفية زوجتي، قالوا افيك نشك يا رسول الله؟ قال كي لا يغلبكم الشيطان. سبحان الله، الرسول ماذا صنع؟ طرد اخر وسوسة من وسوسة الشيطان عند من؟ عند صحابته الذين لا يخطر ببالهم ادنى شك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بصحابي من الصحابة، فما بالك بالحبيب المصطفى. ولكن يعينه على طرد الشيطان ويقول صفية زوجتي اتقوا مواطن الشبهات. سبحان الله، هذا هو فقه الموازنات وفقه الاولويات. اذا قلت انت انني اؤدب فراغك سبحان الله، فقل في نفسك هل ادخلت يوما سرورا على اهل بيتي؟ هل ادخلت يوما سرورا على جيراني وعمالي الذين يعملون عندي؟ هل ادخلت يوما سرورا على الاسلام نفسه؟ الاسلام نفسه يريد ان ندخل عليه السرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يسر اذا تعرض علي اعمال امتي فان وجدت خيرا حمدت الله رب العالمين. واذا دائما ندعو اللهم فرح بنا قلب نبينا يا رسول يا رب العالمين. طبعا لان تخيل ان لما تدخل السرور على ابنك تصير انت فرحا، وربما انت تتألم وانت تكتسب بالمال من التعب والجهد وتأتي به كله لتأتي بهدية او بشيء او بغرض من الارض لولدك او لابنتك او لزوجتك وتفرح عندما تراهم في حالة من الفرح. فسبحان الله العظيم، المسلم عندما يرى هذه الفرحة في وجه ابنه او وجه ابنته او وجه زوجته، فما بالك اذا رأيت الفرحة في قلب رسول الله سبحان الله. اذا من واظب على ترك السنن المؤكدة عوتب من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. بالله عليك لما يعاتبك الحبيب صلى الله عليه وسلم هل تنتظر شفاعة منه عند ربه بما يشفع لك؟ اذا المسائل الدين وحدة واحدة، والرسول له علينا حقوق صلى الله عليه وسلم، الايمان به والتصديق بكل ما جاء وتطبيق ما اتى به، ثم وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. ايه علامات محبتك لرسول الله؟ اولا انت عندك محبة موجودة غالبة في قلبك الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر الحبيب رأيت صلى الله عليه وسلم رأيت صدرك منشرحا وقلبك سبحان الله العظيم، فعندئذ تشعر ان هذه هي محبة غريزية فطرية، لان قلبك قلب مملوء بالايمان والاسلام، فمن باب يعني هذه الغريزة والفطرة والدين الذي بقلبك تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب لكن هل تكفي هذه المحبة؟ يعني لا، مثلا ابنة اختك بلغت 20 من العمر وما لبست الحجاب، او ابنتك او قريبه لك او زوجه او اي موظفه، فسبحان الله تنظر انت فينا وتقول هل هذه، اسالها سؤالا، هل تحبين رسول الله؟ الاجابه فورا بماذا؟ نعم، بلى انا احبه. تحبيه حبا جما؟ انا احبه حبا جما اكثر من ابيك واكثر من ابي وامي. طيب هل اذا راك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت غير ملتزمة بحجاب، وراء اختك وهي ملتزمة بحجاب، بايهما يفرح؟ نحن الان لما دخلنا في قلب انسان قد تكون غير المحجبة فيها قلب خائف من الله، وجد محب لله محب لعباد الله، فلي حصد ولا ضغينة ولا كبر ولا رياء ولا سمعة ولا بطر ولا حشر، قد يكون قلبها وقد تكون المنتقبة فيها من كذا وكذا، لكن للوهلة الاولى اذا رأى كليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن يفرح؟ بمن التزم بالحجاب ام بمن تعرض؟ اذا هذه محبة كاذبة. اضرب لك مثال، ولدك يقول لك كل يوم انا اريح حقيبة مثلا جديدة للمدرسة مثلا ان شاء الله رب العالمين، وتحتضنه، انا احبك حبا شديدا، في اليوم الثاني يا ابتي انا اريد حقيبة جديدة للمدرسة ان شاء الله باذن الله، وتحتضنه وتقبله، انا احبك بالله عليك، ماذا يقول الولد في ذهنك؟ هل يثق انك تحبه؟ لا. اذا احببته انت، اذا كنت محبا فانت لمن تحب مطيع، فاذا احببت الله ثم احببت رسوله صلى الله عليه وسلم نفرت كل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. انظر الى الصحابيات، الصحابيه كان يموت زوجها او يموت ابوها او ابنها او اخوها، تمر ثلاثه ايام هي في حاله حداد، لا تضع لطيف ولا حزين على خير، او اربعة اشهر وعشر على زوجها. بعد ان تمر مدة الحداد في اليوم الذي يليه فورا تقول لخادمتها ائتيني بالطيب والكحل وائتيني بكذا وكذا، والله ما لي نفس اليك، يعني نفسي لا تتوق اليه، ولكن استنانا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على من